في العمق، برنامج يلقي الضوء على أهم القضايا في العالم. نطرح كافة الزوايا والأبعاد مع خبراء ومحللين، نغوص في عمق الحقيقة لنصل إلى أصل الخبر. في العمق، برنامج يقدم كل ما هو جديد، يأتيكم عبر سبوتنيك مع حسان البشير. أهلا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج في العمق. أصدرت منظمة الشفافية الدولية في برلين تقريرها السنوي عن نسب انتشار الفساد في 180 دولة حول العالم، متضمنا تقييما لجهود تلك الدول في محاربة الفساد. تضمن التقرير فيما يتعلق بالدول العربية احتفاظ الإمارات بموقعها في صدارة الدول العربية في مكافحة الفساد، ثلاثة قطر ثم السعودية وعمان وتونس والمغرب والكويت ومصر، بينما سجلت الصومال لقب أسوأ دولة في العالم في مؤشر مدركات الفساد لعام 2017. كشفت المنظمة في تقريرها أن تحليل نتائج تلك الدول كشف عن وجود علاقة طردية ما بين مستويات الفساد وحماية حرية الصحافة ونشاط المجتمع المدني، وصلت إلى أن معظم البلدان التي تتدنى فيها مستويات حماية الصحافة والمنظمات غير الحكومية هي التي تتصدر أعلى معدلات الفساد، حيث رفع التقرير شعار حرية الصحافة وحرية تكوين الجمعيات الأهلية باعتبارهم أحد أبرز آليات الكشف عن الفساد في العالم كله، وأضاف أن محاربة الفساد في الشرق الأوسط ومنطقة شمال إفريقيا يتطلب إرادة سياسية حقيقية للتغيير والإصلاح. فكيف تبدو أهمية هذا التقرير؟ وما هي الإجراءات التي يجب اتباعها لمحاربة الفساد؟ هذا ما سوف نعرفه في هذه الحلقة من برنامج في العمق. وتنضم إلينا للتعليق حول هذا الموضوع السيدة كندا حتر، المستشارة الإقليمية للمنطقة العربية لمنظمة الشفافية الدولية. أهلا بك سيدتي.
أهلا وسهلا بكم
سيدتي. على أي أسس تبني منظمة الشفافية الدولية تقريرها حول محاربة الفساد؟
تقرير مؤشر مدركات الفساد هو تقرير يقيس الفساد في القطاع العام في كل الدول في 180 دولة هذا العام، وهذا المؤشر يقوم على تحليل مصادر عبارة عن 13 مصدرا عالميا تقيس هذه الدول، ومن ثم يؤخذ الجزء المتعلق في الفساد والشفافية والتمكين والحكم الرشيد وحكم القانون من أجل إصدار العلامات لهذه الدول.
لكن سيدتي، يعني لماذا حصلت الدول العربية باستثناء الإمارات وقطر على مؤشرات متدنية في محاربة الفساد؟
عبر المنطقة العربية وخصوصا أيضا بعد ما جني بالربيع العربي على هذه السنوات، لم تقدم الدول العربية نموذجا جيدا في أساليب الحكم الرشيد والشفافية. فبالرغم من أن هناك بعض التقدم في بعض الدول مثل إصدار قوانين لحق الحصول إلى المعلومات مثل لبنان وفي تونس أو حماية المبلغين عن الفساد، إلا أن هناك لا يوجد إرادة حقيقية سياسية واضحة في هذه الدول لمحاربة الفساد الفعلي. فأنظمة المراقبة الموجودة من الأجهزة الرقابية التي يجب أن تكون مستقلة في هذه الدول، إن إدارات المحاسبات إلى هيئات مكافحة الفساد المستقلة المنشأة بحسب قانون، كلها يتم التغول عليها من قبل السلطات التنفيذية، أو أن يكون هناك نوع من الضغط على المجتمع المدني والصحافة التي يجب أن تكون أيضا من أهم الأدوات التي تراقب على الأداء الرسمي أو أداء القطاع العام من أجل تعزيز الشفافية والمشاركة في الحكم الرشيد.
لكن هل تنظر سيدة كندا الحكومات بجدية لهذا التقرير وأيضا أصداء التقرير في الدول المتراجعة في محاربة الفساد؟
طبعا هذا التقرير هو تقرير يقيس الفساد في القطاع العام، يعني ذكرت قبل قليل الإمارات وقطر هي أعلى الدول العربية، لكن أيضا توجد ليست في أعلى المؤشر. القطاع العام في هذه الدول لديه بعض الشفافية، والوصول إلى الخدمات العامة والشفافية فيها هو إلى حد ما نسبته جيد، لكن لو كان هناك مثلا أنواع من مشاركة الفعلية المجتمع المدني والصحافة، الصحافة ربما تكون أعلى على هذا المؤشر.
يعني الصحافة الصحافة لها دور في كشف الفساد أو عامل أساسي أو رئيسي؟
طبعا، لأن ما يحصل عليه الصحفي في بعض الأحيان، يعني نحن نظرنا في العام الماضيين أيضا كل هذه المعلومات التي تدفقت حول وثائق فنما أو الدول الملاذات الضريبية، كم من قضايا الفساد التي خرجت على الساحة وكم من الأموال المنهوبة من البلدان توضع في بلدان أخرى وفي مسميات أخرى، فمن كشفها سوى الصحافة الاستقصائية الحقيقية، ومن أخذها بعد ذلك على عاتقه هو المجتمع المدني وأجهزة الرقابة من أجل وضع الفاسدين خلف القضبان. فبالتالي كل هذه الأمور يجب أن تعمل مع بعضها البعض من أجل تحقيق أساس واضح. طبعا لا ننسى أن دور استقلال القضاء وهو دور جدا مهم، وحكم القانون، لأن استقلال القضاء يمنع التدخل فيه من أجل محاكمة الفاسدين الكبار، وهذا أيضا دور ربما يجب أن نضع عليه أكثر من خط من أجل التأكيد على أن لا يجب أن يكون هناك نظام متكامل من أجل محاسبة الفاسدين.
أخيرا سيدتي، ما هي الإجراءات الواجب على تلك الدول أن تتبعوها لتحسين تصنيفها في محاربة الفساد؟
أولا يجب على تلك الدول التي لديها قوانين جيدة أن تطبق وتفعل هذه القوانين، وجميع هذه الدول هي مصادقة على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، ويجب أن يكون هناك أداة مهمة في هذه الدول وهي وجود هيئة مكافحة الفساد مستقلة ماليا وإداريا بإمكانها الرقابة على الفساد ومحاسبة الفاسدين. الإرادة السياسية الحقيقية في مكافحة الفساد تعني مشاركة المجتمع المدني والصحافة في كشف عمليات الفساد، يعني يجب أن يكون هناك عملية متكاملة. إنشاء أيضا وضع قوانين قوية مثل حماية المبلغين حتى يستطيع أن يبلغ أي شخص عن قضايا فساد دون الخوف من عواقب هذا الموضوع، وهي أيضا إحدى الوسائل التي يجب على الدول أن تضمنها من أجل أن تحاسب الفاسدين. نقطة أخرى، على المجتمع أن أيضا يحارب الثقافة المجتمعية التي تقبل الرشوات الصغيرة أو الواسطة والمحسوبية، وهذه الأمور إذا حاربها المجتمع من ذاته يمكن أن يحاربها على المستوى الكبير.
إذن دعيني أشكرك سيدة كندا حتر، المستشار الإقليمي للمنطقة العربية المنظمة الشفافية الدولية. أشكرك شكرا جزيلا سيدتي.
شكرا جزيلا لكم.
هذا وينضم إلينا للتعليق حول هذا الموضوع الكاتب الصحفي السيد ناصر قنديل، رئيس تحرير صحيفة البناء. أهلا بك سيدي.
تحياتي، أهلا وسهلا.
سيد ناصر، منظمة الشفافية الدولية في برلين أصدرت تقرير سنوي عن نسب انتشار الفساد في عدة دول ومنها أيضا الدول العربية. كيف ترى أهمية مثل هذه التقارير التي تصدر حول محاربة الفساد؟
في الحقيقة نخشى دائما، بالرغم من اعترافنا بحجم تفشي الفساد في البلاد العربية وضياع الكثير من موارد الثروات الوطنية والقومية بسبب الدورات الجانبية والطفيلية التي تنشأ سواء على هامش الدورة الاقتصادية أو على هامش الإنفاق الحكومي، لكن نخشى دائما من أن هذا النوع من التقارير، لكن أتحدث بصورة عامة كما هي تقارير حقوق الإنسان، أن تكون في كثير من المرات، وقد حدث هذا كثيرا من تقارير اطلعت عليها واكتشفت فيها، درجة الدس أو التسييس أو فرض ترتيب تدرجي معين ينطلق من الاعتبار السياسي لتوظيفه إما في تحديث نظام معين لحساب من يقف وراء هذه التقارير أو لإضعاف نظام معين وجعله في عين الاستهداف. لذلك أنا أدعو إلى قراءة هذه التقارير والتمعن فيما يرد فيها، لكن بعين نقدية فاحصة، لا تأخذ كل ما يرد فيها بتسليم أعمى قبل التدقيق، لأن كثير من هذه التقارير له برمجة تقف وراءه. التسييس أولا والشفافية أولا، نحن نتحدث عن منظمة عنوانها الشفافية، يجب أن تكون الشفافية هي في معرفة المنظمات التي تفحص الشفافية، هل هي شفافة؟ هل هي فعلا صادقة في أن مهمتها فحص الشفافية أم استخدام هذا العنوان من أجل أهداف أخرى وهذا نقيض الشفافية بالمطلق؟
لكن هو في العموم سيد ناصر كشف عن وجود علاقة طردية بين مستويات الفساد وحماية حرية الصحافة، فماذا يقصد التقرير بذلك؟
تشجيع ممتاز، يعني لحماية حرية الصحافة وللدعوة إلى إطلاق حرية الصحافة، لكن مرة أخرى تحفظ آخر. حرية الصحافة أعتقد أنها تتوقف أولا وأخيرا على استقلال الصحافة. لا يمكن الحديث عن صحافة حرة ومفلسة. صحافة حرة تقبض من مصدر مالي كي تدفع رواتبها أو تشتري الورق لإصدار طبعاتها. في نهاية المطاف الاستقلال الاقتصادي للصحافة هو الشرط الرئيس الذي يسمح للصحافة بأن تكون حرة. لا صحفيين أحرار إذا كانت لهم ارتباطات من خارج نطاق الدخل المهني، ولا صحافة حرة إذا كان عائدها الرئيسي الذي يقوم بأعبائها المالية من خارج نشاطها المهني. لذلك مرة أخرى أقول كنت أتمنى لو أضيف إلى حرية الصحافة شرط محوري في صناعة هذه الحرية، وهو استقلال الصحافة، وهو أمر ليس فقط في البلاد العربية بات موضع سؤال، بل حتى في العالم. نحن نسمع عن الليمون وكم مرة كانت ترغب بأن تقفل، وعن نيويورك تايمز وكم مرة اضطرت لأن توقف طبعتها الورقية ثم تعود بسبب تراجع عائد الإعلان. هذه علامات تقول أنه لم يعد ممكنا ببساطة الحديث عن صحافة حرة ما لم تكن الصحافة مستقلة ماليا واقتصاديا.
لكن لو تم ذلك يا سيد ناصر، كيف تعول على الصحافة في أنها تكشف مظاهر الفساد في أي دولة؟
أعتقد أن المدخل الرئيسي هنا هو في أن تتجمع الجهود وأن تتكتل الجهود، سواء الراغبة برؤية صحافة حرة وصحفيين أحرار أو الراغبة بمكافحة الفساد، أن يدرك المعنيون في هذه المؤسسات وفي هذه الأجهزة وفي هذه المبادرات التي نشهد بعضها حتى على مستوى المجتمع المدني العربي، أن يدرك هؤلاء جميعا نعم الصحافة الحرة هي شرط لازم من شروط مكافحة الفساد، لكن لا يمكن نيل هذا المطلب وهذا التمني ما لم يكن لدينا مؤسسات فاعلة قادرة على إيجاد خطط تسمح بتأمين تمويل مستقل لتكون الصحافة مستقلة ويكون الصحفيون مستقلون، وتراقب حرية الصحافة بمراقبة نظافة المداخيل المهنية التي تريدها. في كثير من الأحيان، وأنا يعني على الأقل مضى لي قرابة 3 عقود أو 4 في العمل الإعلامي من موقع قيادي في كثير من المؤسسات الإعلامية، أستطيع أن عندما أرى إعلانا أشم فيه مرات كثيرة رائحة السياسة، أعرف بأن هذه الصحيفة التي يبدو أن دخلها من الإعلان، هذا الإعلان وراءه قرار سياسي. وكثير من الصحف تحرم من الإعلانات أيضا بقرار سياسي، فعندما يكون مصدر المال قراره محكوم بالاعتبارات السياسية لا نستطيع أن نتحدث. حتى عندما تفتح الصحف ملفات فساد تفتحها بتمييز وباستنساب يخدم المول السياسي.
لكن لماذا يعني دائما تترك الأمور للصحافة لكشف الفساد؟ يعني أنت تتحدث سيادتكم أو تتحدث سيد ناصر عن أن هناك جهود متكاملة، المجتمع المدني، المواطن أيضا يمكن أن يدلو بدلوه مع الصحافة في كشف الفساد.
الصحافة لأنها الوسيلة التي يحتاجها المواطن ويحتاجها المجتمع المدني للوصول إلى الرأي العام، وجعل قضية الشفافية ومكافحة الفساد قضية رأي عام كي تنتقل إلى المؤسسات القادرة على ممارسة المحاسبة. هذه هي وظيفة الصحافة الحرة، وبدون هذه الحلقة الواصلة بين مصدر المعلومة التي تريد أن تفضح الفساد وأن تشجع على الشفافية، وبين الآلية اللازمة لتشكيل قوة في الرأي العام، بدون هذه الحلقة التي تمثلها الصحافة الحرة لا يمكن أن نتحدث عن شبكة من الحلقات في سلسلة مترابطة لمكافحة الفساد. لكن الفساد في بلادنا وفي بلاد العالم ككل يبدأ من رأس الهرم، يبدأ من البنى التي تحكم الدولة. فالحديث عن الفساد في أسفل الدرج وترك الدرج من فوق مليء بالأوساخ لا يمكن أن يحقق شفافية. شطف الدرج يبدأ من أعلاه وليس من أسفله. وبالتالي لهذا أنا أقول عندما تكون الصحافة تحت سيطرة آليات ما في الاقتصاد والسياسة فهي تفتح جوانب من الفساد لتحمي جوانب أخرى. ولذلك أنا لا أعتقد أنه في العالم الآن وليس في بلادنا، حتى في البلاد الديمقراطية الراقية والمتقدمة يمكن الحديث عن صحافة محايدة، عن صحافة موضوعية، عن صحافة تفتح الملفات بمنطق فرض الملفات لنفسها وليس بمنطق الاستجابة لتأثير من هنا أو ضغط من هناك.
إذن دعني أشكرك على هذا التحليل، الكاتب الصحفي اللبناني السيد ناصر قنديل، رئيس تحرير صحيفة البناء. أشكرك شكرا جزيلا سيدي.
ولك تحياتي.
هذا وتنضم إلينا حول هذا الموضوع من تونس الكاتبة الصحفية التونسية السيدة آسيا العتروس. أهلا بك سيدتي.
أهلا وسهلا.
سيدتي، منظمة الشفافية الدولية في برلين أصدرت التقرير السنوي حول انتشار الفساد في 180 دولة حول العالم ومنها أيضا دول عربية، وتحدثت على أن هناك دول أصبحت الآن في موقع الصدارة في مكافحة الفساد ومنها تونس. كيف ترين هذا الأمر؟
شكرا. أولا يعني نحن نتمنى يعني أن تكون هذه التقارير يعني لإرضائنا وإرضاء شعوبنا قبل إرضاء الغرب. يعني الحرب على الفساد هذا مطلب شعبي في كل يعني الشعوب السواقة إلى التحرر من الدكتاتورية. طبعا يعني الأمر مختلف بين مجتمع وآخر، وعندما نتحدث عن الحرب على الفساد ونحن نعيش يعني الفساد في مختلف وجوهه في حياتنا اليومية، لا يمكن أن يكون ذلك بمنأى عن الإسلام والمجتمع المدني الذي له دور كبير وكبير جدا في إسقاط كل الأقنعة التي يتخفى حولها الفساد وكل ما يتعلق بالتهرب الضريبي، كل ما يتعلق أيضا بالرشوة، كل ما يتعلق بالمحسوبية، كل ما يتعلق بتغييب الكفاءات عن مؤسسات، كل ما يتعلق بإهدار المال العام، بعدم الكشف عن الممتلكات الخاصة لكل مسؤول يعني قبل وبعد تولي مسؤوليته. كل ذلك أيضا إلى جانب وجود إعلام حر يمكن أن يساعد على يعني تسويق هذا الجرثومة التي تستهدف المجتمعات العربية. طبعا نحن في تونس لسنا بمنع عن ذلك، وحتى التقرير صنفنا تحت المرتبة 74 كسبنا درجة واحدة عن السنة الماضية، رغم أن حكومة يوسف الشاهين عندما تولت يعني مهامها كانت أعلنت حربها على الفساد وعلى الإرهاب بالدرجة الأولى.
أنشأت تونس محكمة خاصة للفصل في قضايا الفساد، لكن رغم ذلك ما زال أمام المجتمع التونسي الكثير لمحاربة الفساد.
طبعا ما زال الكثير لأن نحتاج إلى ثقافة وعقلية يعني المحاسبة والمساءلة في مؤسساتنا في إداراتنا في كل ما يتعلق بالمال العام، وهذا غير متوفر في الوقت الراهن رغم الجهود ورغم هيئة مكافحة الفساد ورغم يعني دور المجتمع المدني ودور الإعلام. فنحن إذا ظاهرة منتشرة ومتغلغلة في مختلف أنحاء البلاد وفي مختلف مؤسسات الدولة وغيرها. المهم اليوم أننا يعني دائرة الخوف أن هناك أصوات لم تعد تخاف، لا تهيبها كل يعني الأساليب القمعية تتطلع إلى مكافحة هذه الظاهرة التي فعلا تهدد مجتمعنا. نحن اليوم نعاني من الفساد، يعني تعطل الإنتاج، غياب الاستثمارات، يعني غياب الإصلاحات، كل هذا مربوط بسبب الفساد والآثار التي يعني نواجهها في مجتمعنا والتي تكلفنا سنوات من الوراء. مع الأسف يعني ليست كل الجهود ناجحة حتى الآن، هناك يعني تعطيل في كشف الكثير من الشبكات المتهربة من الأداء الضريبي، هناك يعني الكثير من الخطوات الجريئة التي يتعين على الحكومة وعلى مؤسسات الدولة المضي فيها قدما لتطليق هذا الخطر الذي يعني يهدد الاقتصاد ويهدد البلاد الاستثمار، يهدد أيضا حق الأجيال القادمة في مجتمع التسود والعدالة الاجتماعية.
لكن هل الدول سيدتي، هل الحكومات يعني تنظر بجدية إلى مثل هذه التقارير؟
أعتقد أنها اليوم باتت تنظر إليها بجدية، لأن الأمر لم يعد يرتبط بتلك الهيئات التي تصدر هذه التقارير فقط، ولكن الأمر بات يتعلق أيضا بمؤسسات المجتمع المدني، بأحزاب المعارضة، بنواب، على الأقل فيما يتعلق بتونس التي تعيش تجربة ديمقراطية في بداياتها، وهناك أصوات فعلا يعني تنبذ، هناك تكشف الحقائق، هناك أيضا دور لإعلام استقصائي يرصد، هناك ملاحقات لشبكات فساد، يعني هناك أيضا كثير ما يحرج الحكومة ويدفعها إلى ضرورة تحقيق أهداف وإذا الاستجابة لهذه الأصوات.
إذن هو يتطلب إرادة سياسية حقيقية، للتغيير والإصلاح.
بدون إرادة سياسية لا يمكن أن يتحقق ذلك، وبدون أيضا دور هذا المجتمع المدني، وبدون يعني معارضة سياسية واعية بتحديات المرحلة، وبدون إعلام أيضا مسؤول وإعلام يعني استقصائي قادر على الوصول إلى الحقائق وإلى مصادر الخبر، أيضا ليس بالإمكان ذلك، لأننا نحن نعيش فساد، نحن نتنفس الفساد في كل المؤسسات تقريبا، وهذا يستوجب جهود كبيرة. ليس عبثا مثلا لو تقطعنا إلى تقارير بشأن الفساد أن منذ سنوات ما هي الدول التي تتصدر قائمة الدول التي نجحت في التخلص أو على الأقل في القضاء الفساد؟ هي الدول الاسكندنافية التي جمعت يعني بين الشفافية بين الديمقراطية وخاصة حرية الإعلام، وهذه يعني الشروط الأساسية لمجتمع على الأقل خالي من الفساد ومن كل ما يمكن أن يدمر المجتمعات ويعرقل نموها وتطورها نحو الأفضل.
نعم، إذن دعيني أشكرك الكاتبة الصحفية التونسية السيدة آسيا العطروس، كنت معي من تونس، أشكرك شكرا جزيلا سيدتي.
شكرا لكم.
نهاية حلقة اليوم من برنامج في العمق، وإلى ملتقى مع حلقة جديدة.